بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع على بركة الله في استكمال مدارسة هذا الباب من أبواب العلم، وهو الدرس الذي نحن فيه، التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا قسمنا مباحث هذا العلم أو هذا الموضوع إلى عدة فصول، وقد وصلنا فيها إلى الفصل السادس، ما يتعلق بأمور العادات والجبلة. وذكرنا فيما مضى مبحثين، الأول في الأكل والشرب والثاني في النوم، واليوم إن شاء الله نواصل الكلام حول هذا الموضوع، ما يتعلق بأمور العادات والجبلة المتعلقة به صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذا اليوم، وهو المبحث الثالث، اللباس. وقد رأيت أن يكون الحديث عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم في جانبين: الجانب الأول هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس، ويمكن إجمال ذلك، يعني المعالم والخطوط العامة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، في عدة نقاط. النقطة الأولى، وهذه النقاط مقتنصة ومقتبسة من مجموع الأحاديث والأخبار والأحوال والسير التي نقلت إلينا عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فأول هذه المعالم اليسر وعدم التكلف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر من غير افتخار وتصنع. وقد كان الرجل الغريب يدخل المسجد، يأتي ويدخل المسجد وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك يلتفت هذا الرجل ويقول: أيكم محمد؟ مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا عليهم بلباس خاصة وشارة وأبهة تميزه عن أصحابه، بل كان كأحدهم. طيب، هذا هو المعلم الأول، اليسر وعدم التكلف. الأمر الثاني، موافقة عادة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق الناس في لباسهم، لم يشذ عنهم بلباس مغاير، ولم يأتي بألبسة تخالف ما كان عليه قومه، حتى المشركين وافق يعني أهله وقومه مشركي الجاهلية في ما كانوا يلبسون. ولهذا كانت السنة في اللباس موافقة عادة الناس وعرفهم، ما لم تتضمن محظورا شرعيا. الأمر الثالث من المعالم العامة، مراعاة الحسن والنظافة. وهذا أمر كان يعتني به صلى الله عليه وسلم، يعتني بحسن الثوب ونظافته وطيب رائحته. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيبة. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه وهو يودعهم، قال: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. يعني أن الجمال في اللباس لا يدخل في هذا، فالله جميل يحب الجمال. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود بسند صحيح. طيب، وشواهد ذلك مشهورة في كما ذكرنا في كتب السنة والسيرة. المعلم الرابع، الدعاء. فقد كان عليه الصلاة والسلام معلقا قلبه بربه، حتى في أمور العادات والجبلة كان مع الله في الذكر والدعاء. فمن هديه عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ما معنى إذا استجد ثوبا سماه باسمه؟ يعني أنه يقول مثلا الإنسان رزقني الله هذا الثوب، رزقني الله هذا القميص، رزقني الله هذا يعني أي نوع من أنواع اللباس على اختلاف أنواعها وأسمائها، ثم يقول هذا الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب المعلم الخامس التيامن، وقد كان هذا معلما واضحا في أمور اللباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وابن حبان وأحمد وغيرهم وصححه جماعة من أهل العلم. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، وكان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، وكان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، فإذا هذه خمسة معالم وأمور عامة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، وهذه المعالم كما ذكرنا مأخوذة من مجمل ومجموع الأحاديث والأخبار في ذلك. طيب ننتقل بعد هذا إلى الجانب الثاني وهو الملابس النبوية، لأننا نعرف هذا الدرس معقود للتعريف بالنبي الشريف، فقد تنوعت الملابس التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة مادتها ومن جهة أنواعها ومن جهة ألوانها، فهذه ثلاث جهات ونفرد لكل جهة مطلبا. فالمطلب الأول مادة الملابس النبوية. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وكان أغلب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. فإذا هذه المادة التي كانت ملابسهم منها القطن والصوف والكتان، والكتان نبات يستعمل في صناعة الأقمشة والورق وغيرها ويزرع في أماكن كثيرة من العالم. فإذا كانت مادة ملابسه صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث أو هذه المواد الثلاث القطن والصوف والكتان، ويضاف أيضا الجلود فقد كانت تستعمل في صناعة النعال والخفاف، وكان غالب لباسهم يأتي من اليمن والشام ومصر كما قال ابن القيم غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر. طيب المطلب الثاني هذا الأول في ماذا؟ في مادة الملابس، الثاني في أنواع الملابس، أنواع الملابس النبوية. تنوعت الملبوسات النبوية، ربما تعددت الأسماء في لباس واحد أو متقارب، وأيضا ربما اختلفت المسميات في الاسم الواحد، وورد في بعضها تفضيل وتقديم، فلعلنا نبدأ به. فالنوع الأول من أنواع الملابس التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم القميص، جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود بسند صحيح. ما هو المقصود بالقميص هنا؟ القميص هو لباس مخيط يعني مفصل، المقصود بالمخيط المفصل، له كمان وجيب، ونقصد بالجيب يعني الفتحة، فتحة التي عند الصدر يخرج منها الرأس، وهذا يعني الدارج في الاستعمال الأول، وكما في الآية جيوبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالجيب المقصود به الفتحة التي تكون عند الصدر لأجل أن يخرج منها الرأس عند اللبس نحو ذلك، وليس الجيب الذي يستعمله الناس في كلامهم اليوم. الشاهد أن القميص هو هذا، هو لباس مخيط يعني مفصل على الجسم، له كمان وله جيب يعني فتحة عند الصدر يخرج منها الرأس. وذكر ابن القيم أن قميصه كان من قطن، وكان كمه إلى الرسغ، الكم إلى الرسغ، والرسغ هو المفصل الذي بين الكف وبين الساعد. وهذا القميص هو ما نسميه في بلدنا الثوب، نحن أتكلم عن بلدنا، لباسنا الثوب، هذا هو القميص في تسميتهم، ما نسميه الثوب، ويسمى بتسميات أخرى في بعض البلدان، يعني بعض الدول الخليج يسمونه باسم آخر، وهنا في المملكة هنا نسميه الثوب، ونعني به هذا اللباس الذي يلبسه الرجل، وهو القميص سابقا نسميه نحن الآن الثوب. والقميص على كل لباس قديم معروف، كما وقد ذكر في القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا. وكان معروفا عند العرب وليس أمرا حادثا، وإن كان الشائع في العرب في ذاك الوقت لبس الإزار والرداء، وكانوا سابقا يلبسون القميص تحت الثياب ثم صار يلبس فوقها. وتسمية القميص الحادثة والمعاصرة الآن يطلق القميص على ما له كمان وجيب وأزرار، ولكن يستر النصف الأعلى من الجسم، نصف الجسم العلوي فقط. فالآن إذا قيل قميص تبادر إلى الناس هذا الأمر، ولهذا قميص وبنطلون لباس الناس الآن، أو يعني في غالب الدول أو في كثير من دول العالم يلبس القميص والبنطلون، ويقصد بالقميص هو هذا اللباس الذي يكون للنصف الأعلى من الجسم، لكن في التسمية أو المقصود به حيث ما ورد في الحديث هو ما ذكرته لكم أولا. فعلى كل حال، إذن هذا النوع الأول وهو أحب الثياب إلى رسول الله القميص. وذكر أهل العلم أمرا لطيفا وتوجيها لتفضيل القميص، يعني كونه يكون أحب الملابس، قالوا لأن القميص أسهل في اللبس وأستر للبدن وأقل مؤنة بخلاف غيره كالإزار. الإزار يعني ينزل ويحتاج إلى متابعة وينحل، والرداء كذلك يسقط ويتحرك ويحتاج إلى ربط وإلى تعديل، وهذا يشاهده الإنسان من نفسه حينما مثلا يحرم في حج أو عمرة، فلهذا القميص يكون أسهل وأستر. طيب، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الملابس التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، كذا على وزن عنبة. قال أنس رضي الله عنه: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. متفق عليه. وذكر العلماء في معناها كما قال القرطبي رحمه الله، قال: هي ثياب مخططة يؤتى بها من اليمن، وسميت بالحبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. وهذا يفيد أن الحبرة وصف لللباس وليس نوعا منه. والثياب المخططة هي أو تسمى البرود، جمع برد. وذكرت عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي أي غطي ببرد حبرة، والحديث في الصحيحين. طيب، ما الجمع بين الحديثين؟ الأول يقول أحب الثياب إلى رسول الله القميص، والثاني أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. قال العلماء: القميص أحب بالنسبة للمخيط المفصل على قدر البدن، والحبرة بالنسبة لغير المخيط، يعني الثوب المفصل فأحبه إليه القميص، وغير المفصل أحبه إليه الحبرة. وقال بعضهم إن القميص حينما يكون بين أصحابه لأنه أستر وأحشم. نعم. طيب، النوع الثالث من اللباس الإزار والرداء. وفي هذا النوع ثلاث مسائل: المسألة الأولى معناهما وشواهدهما. ما معنى الإزار؟ الإزار هو الثوب الذي يستر نصف البدن الأسفل، والرداء الثوب الذي يستر نصف البدن الأعلى، وهما لباسان يعني غير مفصلين أو غير مخيطين، وهو ما يلبسه الرجل في الإحرام. يعني ما يلبسه الرجل في الإحرام هذا إزار الذي يكون في النصف الأسفل من البدن والرداء الذي يلبسه في النصف الأعلى. وقد تكرر ذكر الإزار والرداء في أحاديث، ومنها على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. تعني بالكساء الرداء، وتعني بالملبد المرقع، وقيل هو الذي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد، والإزار الغليظ يعني الخشن. وهذا كما ذكر الإمام النووي يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها. وأيضا أفاد الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتفظ ببعض ملابس النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقد كان هذا الإزار والرداء لباس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في النسك، كانوا يلبسون في النسك الإزار والرداء، كما قال ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. طيب، المسألة الثانية، عرفنا الآن ما المقصود بالإزار والرداء وبعض الشواهد عليهما. المسألة الثانية، صور متنوعة للإزار والرداء. طبعا الرداء ورد له أنواع، منها الرداء النجراني نسبة إلى نجران وهي مدينة معروفة جنوب المملكة العربية السعودية. قال أنس رضي الله عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. غليظ الحاشية يعني أنه غليظ الجانب، ليس ناعما لينا. ومنها من صوره الرداء الحضرمي، كما قال ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في برد له حضرمي متوشحا به ما عليه غيره. ومنها الحلة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. وقال ابن عباس لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الحلة يقصد بها الإزار والرداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، يعني لابد من إزار ورداء، فهذا المجموع يسمى حلة. فهذا من الأنواع أيضا، أو من الصور عفوا. ومن صوره المرط أو المرط بضم الميم وكسرها، وهو كساء يؤتزر به، من صور الإزار، يكون من صوف أو من شعر أو كتان أو خز أو كتان أو خز. وذكر جاء هذا في بعض الأحاديث كحديث عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. والمرط أو المرط كفسرناه قبل قليل، والمرحل يعني عليه صورة رحال الإبل، والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. ومن صوره، صور الإزار والرداء، البردة، فهذا يعني يلحق بالرداء ما يلتحف ويشتمل به على أعلى البدن مثل البردة. وهذه البرود تتنوع بتنوع الجهات التي ترد منها، فهناك البرد النجراني كما سبق في حديث أنس، وهناك البرد الحضرمي كما سبق في حديث ابن عباس، وهناك البرد القطري كما في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه برد قطري قد توشح به. وهذا نسبة، القطري نسبة إلى البلد، إلى قطر البلد المعروفة، ولكنهم في النسبة خففوها وكسروا القاف. ومن صورها الشملة، وهي كساء من صوف أو شعر غير مخيط، قد تكون إزارا وقد تكون رداء. وقد جاءت في بعض الأحاديث منها حديث سهر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم، يقوله الراوي لهم الشعل. قال نعم. قالت المرأة نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، إلى آخر الحديث. طيب، المسألة الثالثة حد الإزار. قال عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، رواه النسائي وأحمد. وهذا طبعا نتكلم في الإزار، في الإزار، فمن لبس الإزار فيكون كما هو السنة وظاهر الحديث، وبل هو نص الحديث، إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين، وهذا في الأزرة أو الإزار. طيب، النوع الرابع من الملابس التي لبسها عليه الصلاة والسلام العمامة. والعمامة هي ما يلف على الرأس، وهذه العمامة لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون محنكة، والصورة الثانية أن تكون ذات ذؤابة. ما معناهما أو ما الفرق؟ المحنكة هي التي تدار تحت الحنك، تدار تحت الحنك، معروف الحنك هذا الفك الأسفل، فتكون العمامة ملفوفة على الرأس ولكن طرفها يدار تحت الحنك، فهذه تسمى عمامة محنكة. والنوع الثاني أو الصورة الثانية من العمامة هي ما كان لها ذؤابة، يعني يكون لها طرف كالذيل، طرف مرخي إما من الخلف أو من أحد الجانبين، عن يمينه أو عن شماله من الأمام، فهذه العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. وهذه العمامة كانت من لباس العرب، وقد جاء في أيضا في أحاديث، منها حديث عمرو ابن حريث قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليها في الوضوء، وربما شد رأسه بعصابة بسبب المرض، كما قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب رأسه بعصابة دسماء، أي سوداء. وهنا فائدة حول هذا النوع، وهو أن لبس العمامة من باب العادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم جرى على عادة أهل بلده في اللباس، ولهذا السنة كما ذكرنا موافقة المعهود في اللباس، ما لم يكن فيه محذور. طيب، وأيضا الإنسان في اللباس ينأى عن الشذوذ والشهرة بأمر غير معهود، ولذا لم يرد حديث صحيح في الأمر أو الحث على لبس العمامة، ما نعلم حديثا ورد صحيحا فيه الأمر أو الحث على لبس العمامة. طيب، النوع الخامس السراويل، وهو لباس معروف، لباس يستر السوأتين، وله أيضا صورتان، قد يكون طويلا يستر يعني السوأتين والفخذين والساقين، وقد يكون قصيرا ويسمى التبان، كما ورد أيضا في بعض الآثار. ويذكر أن أول من تسرول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا اللباس أو هذا النوع من أنواع اللباس من أحسن اللباس لما فيه من ستر العورة. وقد جاء في الحديث عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، البز يعني القماش أو اللباس، قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر، يعني كان فيه وزان يزن بالأجر، يعني يزن الثمن، لأن الثمن في السابق كان بمعدن الذهب والفضة، الذهب دنانير والفضة دراهم توزن. الشاهد قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا سراويل. الحديث رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أنه اشتراها ليلبسها، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وذكر نحو ذلك ابن حجر أيضا في الفتح، قال: وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار. وسئل الإمام أحمد عن لبس السراويل فقال: هو أستر من الأزر، ولباس القوم كان الأزر، يعني الغالب أنهم كانوا يلبسون الإزار، لكن السراويل أستر من الإزار، وهذا واضح ولا إشكال فيه. طيب، النوع السادس من أنواع الملابس الخف، وقد جاء في الحديث عن بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، قال: فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وهذا الخف قد تكرر ذكره في الأحاديث. وما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في الرجل ويصنع من جلد رقيق، ما يصنع من جلد رقيق، لباس الرجل الذي يصنع من جلد رقيق. والساذج كما قال القسطلاني، الساذج معرب سادة، والمعنى أنهما هذان الخفان غير منقوشين ولا شعر عليهما، أو أنهما على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخر. النوع السابع النعل، والنعل معروف، وهذا اللباس الذي يقي القدم عن الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس النعال، بل كان أحد أصحابه مختصا بشأنها، وهو ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وحث عليها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة من الغزوات: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. رواه مسلم. يعني أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وسلامة رجليه مما يعرض له في الطريق من الأذى والآفات. وقد جاء في صفة نعليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوصاف: الوصف الأول قال لهما قبالان، والوصف الثاني لا شعر عليهما، وجاء ذلك في حديث أن أنسا أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان، وأخبر أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وقوله جرداوين يعني لا شعر عليهما، وهذا تسمى السبتية أيضا، النعال السبتية التي لا شعر عليها. والقبال هو زمام النعل، يعني هو السير الذي يكون بين الأصبعين، ويسمى شسعا. والمراد قبالان في كل نعل، يعني لهما قبالان، يعني في كل نعل قبالان، اليمنى فيها قبالان واليسرى فيها قبالان، كما أبوب البخاري في كتاب اللباس باب قبالان في نعل. وذكر بعض العلماء أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين الإبهام والتي تليها، والآخر بين الوسطى والتي تليها، كما قال ابن عباس: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. طيب، الوصف الثالث مخروزتان، يعني هاتان النعلان كانتا مخروزتين، كما قال عمرو بن حريث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، يعني مخروزتين، أصل الخصف الضم والجمع، والمعنى كما قال الشراح أنه يضع طاقا فوق طاق، طاق فوق طاق من اللي هو يعني أرضية النعل، فيضمهما ويجمعهما بالخرز. فيستفاد من هذا أن لكل واحدة من عليه طاقين أو أكثر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك بنفسه، وهذا من تواضعه. لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. هذا هو خصف النعل. طيب، هذه ذكرنا الآن أبرز الأنواع، وهي سبعة من أنواع الملابس أو اللباس الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. ومما لبسه أيضا القباء. القباء، وقد جاء ذلك في الصحيحين في حديث المسور بن مخرمة، والقباء ثوب مفتوح من الأمام يلبس فوق القميص، ونحوه أيضا الفروج. ومما لبسه الجبة، وقد جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة أنه كان عليه جبة شامية، وكذلك ورد جبة من صوف، وجاء أيضا في حديث أسماء أنها أخرجت جبة رسول الله جبة طيالسة كسروانية لها، إلى آخر الحديث. والجبة هي ثوب واسع مفصل يحيط بالجسم، واسع الكمين مفتوح من الأمام يلبس فوق الثياب. ومما لبسه العباءة، وقد جاء ذلك في حديث حذيفة الطويل في قصة يوم الأحزاب، قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، رواه مسلم. ومما جاء أيضا الرابع الخميصة، قد جاء في حديث أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حائط وعليه خميصة حريثية كما في البخاري، والخميصة كساء أسود مربع من صوف أو خز وله علمان أي خطان. طيب، المطلب الثالث، قلنا المطلب الأول مادة الملابس، والمطلب الثاني أنواع الملابس، والثالث ألوان الملابس. فلبس الأبيض، وصح هذا من قوله وفعله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البسوا الثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب، رواه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، رواه البخاري. فهذا الأبيض وهو الذي ورد فيه الحث والأمر. الثاني الأخضر، قال أبو رمثة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وورد أنه كان يحب اللون الأخضر كما قال أنس رضي الله عنه: كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة، رواه البيهقي والطبراني. والثالث من الألوان الملابس التي وردت الأسود، كما قالت عائشة، ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة سوداء، فقالت: ما أحسنها عليك يا رسول الله، يشوب بياضك سوادها ويشوب سوادها بياضك، فبان منها ريح فألقاها، وكان يعجبه الريح الطيبة. والحديث رواه أحمد، وذكر محققه أن إسناده صحيح. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، جاء ذلك في عدة أحاديث كما سبق، دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وسبق أيضا أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما. اللون الرابع الأحمر، وجاء ذلك في حديث البراء كما سبق، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، اتفق عليه. طيب، ما حكم ألوان الملابس؟ نقول: الأفضل في هذه الملابس أو الأفضل في اللباس اللون الأبيض لما سبق من الحديث في الحث عليه. وأما بقية الألوان فالأصل فيها الإباحة، ما لم يمنع من ذلك مانع آخر، مثل أن يكون تشبها بالكفار، أو تشبه أحد الجنسين بالآخر، أو بأهل الفسق والمجون، أو أن يكون لباس شهرة بين الناس، فهذا المانع أو العارض يؤثر على الحكم، لكن الأصل هو الإباحة. أصل الألوان ما عدا الأبيض على الأصل وهو الإباحة، وإنما اختلف العلماء في لبس الأحمر للرجل على أقوال، ومذهب جمهور السلف والخلف الجواز، وبعضهم منع وبعضهم فصل باعتبارات مختلفة. هناك أقوال متعددة وكثيرة، وأطال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه المسألة. وكما ذكرت يعني الأصل مذهب الجمهور هو الجواز، لكن العادة الآن طبعا لابد أن كما ذكرنا أن ينظر إلى العادة وإلى العرف والشهرة وما إلى ذلك وبعض الاعتبارات الأخرى. فالعادة الآن أن لبس الأحمر الخالص على الرجل غير مستساغ وغير مقبول في العرف، ويعد ذلك مما يعاب ولا يليق، فينبغي أن يراعى هذا. والأصل في اللباس أنه من باب العادات، فيراعى فيه العرف وعادة الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والبلدان. طيب، وهنا أيضا أختم بإشارة، وهي أن هناك آداب آدابا وأحكاما تتعلق باللباس على اختلاف أنواعه، وهذه ليس محلها هنا، وإنما محلها في درس الآداب الشرعية بعون الله وتوفيقه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء برسول الهدى عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.